أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 49. قال رحمه الله: إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى، إلى آخر ما جاء في هذه المسألة. تناول رحمه الله في هذه المسألة فرعين. الفرع الأول فيما لو زنى بامرأة فهل يجوز له أن يعقد على أختها في مدة استبراء الزانية أم لا؟ في مسألة استبراء الزانية سيأتي في محله أنه يوجد قولان: قول بلزوم الاستبراء عليها، بمعنى أن تتريث مدة ويكون هذا التريث بمثابة العدة، وهناك قول آخر أنه لا يجب عليها الاستبراء. فإذا قلنا بالقول الثاني كما لا يبعد، لا وجه حينئذ لتوهم عدم جواز عقده على أختها، فإنه لا يوجد عدة ولا ما يشبه العدة، لا رجعية ولا بائنة، فلا وجه لتوهم عدم الجواز كي نبحث عنه. أما لو قلنا بالقول الأول هو أنه يجب عليها الاستبراء والتريث، حينئذ اختار الماتن بحق أنه يجوز في مدة الاستبراء أن يعقد على الأخت، ولا يجب عليه أن ينتظر إلى أن تخرج المزني بها عن تلك المدة، والأمر واضح. أولاً، لا تصدق تلك الكبرى الكلية أنه له عليها رجعة، ليس له عليها رجعة. ما دام ليس له على الأخت الأولى رجعة فيجوز له أن يتزوج من الثاني، هذا أول. ثانيا، أن الأدلة من الآية والروايات التي دلت على حرمة الجمع بين الأختين إنما هي ناظرة إلى الجمع بينهما بعقد حلال، وإلا فإن الوطأ بدون عقد عينا وجمعا لا يفرق فيه بين الأختين وبين غيرهما، فتلك الأدلة ناظرة إلى الجمع بعقد حلال، والمفروض هنا أن الأولى مزني بها فلا يصدق عليه بعقده على الثانية أنه جمع بين الأختين. إذن أولا مقتضى القاعدة المتقدمة وهو أن لا يكون له عليها رجعة تصدق في المقام، وثانيا لا يصدق الجمع بين الأختين. هذا تمام الكلام في الفرع الأول. الفرع الثاني الذي تناوله في هذه المسألة فيما لو وطأ الأخت الأولى شبهة لازنة والموطوءة شبهة لها عدة، فهل له أن يعقد على أختها في مدة العدة أم لا؟ هذا هو الفرع الثاني. مقتضى ما تقدم من القاعدة أنه يجوز له أن يعقد على أخته. ليش؟ لأن من كانت موطوءة شبهة في عدتها عدتها عدة البائن، ليس له عليها رجعة، فتصدق الكبرى المتقدم. إلا أنه مع ذلك احتاط الماتن رحمة الله عليه في اعتبار الخروج عن العدة كي يعقد على الثانية، خصوصا فيما لو كانت الشبهة من الرجل أما المرأة كانت زانية وكانت عالمة بالأمر. ما هو الوجه في ذلك؟ لماذا احتاط في خصوص هذا المورد؟ هو يصرح فيقول لنا من جهة الخبر الوارد في تدليس الأخت التي نامت في فراش أختها بعد لبسها لباسها. تناولنا هذه الرواية في المسألة الخامسة عشر من الفصل الرابع، وهذه الرواية صحيحة السند، رواها الكليني في الكافي بإسناد صحيح إلى بريد العجلي. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها، فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها، ثم قعدت في حجلة أختها. الحجلة هي مكان العرس، المكان الذي توضع المرأة فيه ليأتي إليها عريسها، فنزعتها منها ولبستها ثم قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم، فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها. فلما أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت له: أنا امرأتك فلانة التي تزوجت، وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني. فنظر الرجل في ذلك، يعني فحص في ذلك، فوجد كما ذكرت فقال عليه السلام: أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها، تطبيقا لقاعدة ماذا؟ لا مهر لبغي، وأرى عليها الحد نتيجة زانية لما فعلت حد الزاني غير محصن، ولا هنا محل الشاهد، ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها، فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته. هذه الصحيحة واضحة الدلالة في أن الرجل الذي وطأ هذه الأخت شبهة ليس له أن يقارب زوجته حتى تنقضي عدة التي وطأها شبهة، وإنما خصص الماتن الاحتياط بأي صورة؟ بصورة الشبهة من الرجل دون المرأة، لأن مورد الرواية هكذا. التفتنا؟ هذا هو الوجه في احتياط الماتن رحمة الله عليه. سجل عليه مجموعة من الملاحظات. الملاحظة الأولى ما ذكره السيد الخوئي في تعليقته على العروة وفي بحثه، وهو أنه لا وجه على تقدير الأخذ بذلك، لا وجه لتلك الخصوصية التي ذكرها الماتن. ما هي الخصوصية التي ذكرها الماتن؟ أن تكون الشبهة من الزوج دون المرأة، أن تكون الشبهة من الرجل دون المرأة. يقول لا وجه لذلك. ليه؟ يقول باعتبار أن منشأ توجه الخصوصية هو الاعتقاد بانحصار الدليل بصحيحة بريد العجلي، كما عرفت أن صحيحة بريد العجلي موردها أن المرأة زانية والرجل مشتبه، فلو كان الدليل ينحصر بهذه الصحيحة كان لتلك الخصوصية التي ذكرها الماتن وجه، إلا أن الدليل لا ينحصر بها. عندنا صحيحة لزرار عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق. في ذاك الزمان ما في واتساب، ما أدري، فطبيعي لا يصل الخبر هذا، تزوج هنا وذهب إلى الشام. يقول: فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق قال يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام، ولا يقرب العراقية التي هي الأولى حتى تنقضي عدة الشامية. وكما نلاحظ في هذه الرواية الشبهة من الرجل والمرأة ولو بإطلاقها، فمع ملاحظة هذه الرواية لا يوجب مورد صحيحة بريد العجلي للاختصاص بتلك الخصوصية. إذن هذه الملاحظة الأولى التي سجلت على صاحب العقد. طبعا عندنا جواب عام عن كل هذه الملاحظات أؤجله للأخير بعد أن أذكر جميع الملاحظات، لكن الآن نناقش ملاحظة ملاحظة. بعض السادة المعاصرين حاول أن يدافع عن صاحب العروة في قبال هذه الملاحظة بتقريب أن صحيحة زرارة هذه بحسب نقل شيخ الطائفة في التهذيب وقع في سندها عبد الله بن بكير، فتكون الرواية من ناحية السند ماذا؟ موثقة وليس صحيح، لأنه فطح وإن كان ثقة. وتعرفون أنه في العمل بالموثقات يوجد خلاف بين الأصحاب، هناك جماعة لا يعملون بالموثقات مثل صاحب المدارك ومثل صاحب المعالم وجماعة آخر، فمن الممكن أن يكون صاحب العروة لا يعمل بالموثقة، فلأجل ذلك اعتمد فقط على صحيحة بريد العجل. وفي صحيحة بريد العجل عرفت أنه يوجد خصوصية. طب هذا الدفاع لا يرتضيه المدافع عنه، فإن صاحب العروة كما ثبت في بحوثه الأصولية يعتمد على الموثقات، وموضوع الحجية عنده هو خبر الثقة لا خبر العادل. هذا أول. وثانيا، إذا كانت بحسب نقل التهذيب موثقة فبحسب نقل غيره صحيح، وهذا يكفي حتى لو كان لا يعمل بالموثقة، يعني رواية نقلت بماذا؟ بطريقة الطريق صحيح وطريق موثق، كما لو نقلت بطريق صحيح وطريق ضعيف يعمل بها الفقهاء اعتمادا على الطريق الصحيح. هذه المحاولة لا تدفع هذه الملاحظة. يمكن المسير إلى محاولة أخرى بأن يقال صحيحة زرارة هذه في موردها مبتلات بالمعارض فتسقط لأجل المعارضة، فإذا سقطت لأجل المعارضة لا تبقى إلا صحيحة بريد العجل التي فيها الخصوصية، حيث إن صحيحة زرارة يعارضها ما رواه الكليني في الكافي بسند صحيح عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا، يعني فرق بينها وبين صحيحة زرارة في أي شيء؟ أن في صحيحة زرارة سمى الأرض عراق شام، هذه لم يسمي الأرض. إذا نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم. قال يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيلا أخرى. هذه الرواية دلت على التخيير، والتخيير فرع صحة عقد الثانية. لو كان عقد الثانية باطلا وبيتعين الأول، لا معنى لأن يخير تختار أيهما شاء. إذن هذه الصحيحة دلت على صحة عقد الثانية، صحيحة زرارة دلت على بطلان عقد الثانية. إذن صحيحة زرارة في موردها تبتلي بأي شيء؟ بالمعارض، فتسقط للمعارضة، فلا يبقى عندنا إلا صحيحة من؟ صحيحة بريد العشري. واضح هذا الكلام؟ إذن قد يدافع عن صاحب العروة في قبال الإشكال والملاحظة التي ذكرها السيد خوي بهذا الدفاع، لكن هذه المحاولة وإن كانت أوجى من محاولة السيد الزنجاني حفظه الله السابق، لكن مع ذلك لا يمكن الأخذ بها، وذلك نحن في أي مسألة الآن؟ 49. في المسألة 42 من هذا الفصل في أواخر العام الماضي قرأناها، هناك الماتن رحمة الله عليه في تلك المسألة أفتى ببطلان عقد الثاني، وهذا يدل على أنه لا يعتمد على صحيحة الحضرمي، بل أخذ بصحيحة زرارة. إذن صحيحة زرارة عنده لم تسقط بالمعارضة كي تسلم صحيحة بريد العشري، ملتفت؟ فإذن على مبنى الماتن هذه المحاولة لا تصح. فباعتقادي أن الملاحظة الأولى واردة على الماتن، ربما في المقام لم يلتفت إلى صحيحة زرارة، فالإشكال عليه وارد. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية وهي مشتركة بين السيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليهما، فحاصلها أنه عجيب من الماتن، كيف يستند إلى صحيحة بريد العجلي؟ فإن صحيحة بريد العجلي وكذلك صحيحة زرارة أجنبيتان عما نحن فيه، ولا ربط لهما بما نحن فيه. من هنا نعرف الملاحظة الأولى للسيد الخوي سوف تكون ماذا؟ تنزلية جدلية، وإلا أصل صحيحة بريد العجلي وصحيحة زرارة لا ربط لهما بما نحن فيه، فإن مورد البحث الذي نبحث عنه في هذا الفرع الثاني هو أنه وطأ امرأة شبهة ثم أراد أن يتزوج من أختها، فوطء الشبهة سابق على العقد على الأخت الثانية، هذا هو ما نحن فيه. وفي صحيحة بريد العجلي الأمر بالعكس، تزوج الصغرى وعقد عليها بعقد صحيح ثم دلفت الكبرى فوطأها شبهتها. فإذن هذه الرواية وكذلك صحيحة زرارة أجنبية عما نحن فيه، فإذن لا تصلح للخصوصية، بل نأخذ بمقتضى ماذا؟ القاعدة أن هذه عدتها عدة عدة الموطوءة شبهة. أي نوع من العدة؟ عدة البائن لا رجعة له عليها، فحينئذ يجوز له أن يعقد على أخته. وما ذكره خصوصا لا أثر له ولا معنى له لكون صحيحة بريد العجلي أجنبية عما نحن. ما دي واضح الملاحظة الثانية؟ نحن في فرع الثاني وطأ امرأة شبهة ثم أراد أن يتزوج من أخته. في صحيحة بريد ماذا؟ عقد على الصغرى عقدا صحيحا ثم وطأ الكبرى بوطئ الشبهة، فهي عكس ما نحن في. فحينئذ لا أثر لهاتين الصحيحتين. هذا إشكال مشترك بين السيد الحكيم وبين السيد الخوي. نعم، يتميز السيد الحكيم عن السيد الخوي بإضافته، حيث يقول السيد الحكيم: اللهم إلا أن يستفاد منه حكم ما نحن فيه لعدم الفرق. عبارة وكلام جدا لطيف، فكأنه محاولة للجواب عن هذه الملاحظة، أنه نسلم بأن صحيحة بريد العجلي أجنبي وموردها غير مورد بحث، لكن لا خصوصية لموردها. المهم هناك أخت موطوءة بوطئ الشبهة وهناك أخت أخرى يراد أن يتزوج منها، ففي صحيحة بريد العجلي دلت على أن عدة الموطوءة شبهة تقتضي التفريق بينه وبين الأخت الأخرى. الآن كان قد عقد عليها كما في مورد بحثنا، كان قد عقد عليها كما في مورد الصحيحة، أو يريد أن يعقد عليها كما في مورد بحثنا. فالمدار على أن الصحيحة دلت على أن عدة وطئ الشبهة مانعة، وإن كان المورد مختلفا. هذا هو ما أشار إليه السيد الحكيم رحمة الله عليه ولا بأس به. الملاحظة الثالثة ما تفرد به السيد الحكيم أن صحيحة بريد العجل أعرض عنها الأصحاب، فإنهم لم يتعرضوا لمضمونها ولم يعملوا به، فتكون هذه الصحيحة ساقطة بإعراض الأصحاب. المشهور ظاهره أنه كل الأصحاب. هذه هي الملاحظة الثالثة التي ذكرها السيد الحكمي. أنا من خلال تتبع سريع، ما كان في فرصة نتتبع بكثرة، مثل هذه الاستقراءات تحتاج إلى وقت، إذا الإخوان تتبعوا أكثر يذكرون بعض الموارد لا بأس، وجدت أنه لا، بعض القدماء عملوا بمضمون هذه الصحيحة. مثلا الشيخ في كتاب النهاية صفحة 454 يقول: فإن وطأ الثانية، وطأ الثانية فرق بينهما ولم يرجع إلى الأولى التي عقد عليها حتى تخرج التي وطأها من عدتها. إذن هذا المضمون شيخ الطائفة ماذا؟ أفتى به في كتاب النهاية. المورد الثاني القاضي ابن البراش في المهذب جزء الثاني صفحة 184 يقول: فإن عقد على واحدة منهما، يعني عقد على إحدى الأختين ثم عقد على الأخرى بعد ذلك، كان عقده على الثانية ماذا؟ باطلا. فإن وطأ الثانية، وطئه للثانية حينئذ يكون وطئ شبهة، إن لم يكن عالما، وإن كان عالما يكون زنا. فإن وطأ الثانية فرق بينهما وحرم عليه الرجوع إلى الأولى حتى تخرج التي وطأها من عدتها. إذن هذا المضمون في الجملة يوجد من عمل به بين الأصحاب فضلا عن بعض المتأخرين. فإذن هذه الملاحظة التي ذكرها السيد الحكيم في غير محلها، مضافا إلى ما ناقشنا به المحقق العراقي في المسألة 42، هناك ذكرنا أن جملة من الفقهاء المتأخرين ومنهم العلامة رحمة الله عليه حمل صحيحة زرار وصحيحة بريد على الكراهة، يعني لا يقرب الأولى، هذا النهي عن قربه للأولى محمول على الكراهة، وحينئذ يكون هذا الإعراض إعراض عن الدلالة وليس إعراضا عن السند. تفت جيدا في الكفاية بعد البحث عن دليل الانسداد في آخر بحث الظنون تناول مسألة العمل والإعراض وقسمه إلى صور أربع: مرة نعرض عن السند، ومرة نعمل بالسند، ومرة نعرض عن الدلالة، ومرة نعمل بالدلالة. فإذا الفقهاء لم يتركوا العمل بهذه الصحيحة حتى نقول تصبح كالضعيفة سندا، وإنما ماذا؟ أخذوا بها لكن حملوا النهي على أي شيء؟ على الكراهة، فهذا عمل بها وليس إعراضا عنها. هذا النوع من الإعراض إن كان فإنه يوهن الدلالة لا أنه يوهن السند. واضح الفكرة؟ هذا الجواب أو تتبع التفصيلي لهذه الملاحظات الثلاث، وعندنا جواب عام عن جميع هذه الملاحظات، أنه لا ننسى أن الحكم الذي حكم به الماتن هو الاحتياط الاستحبابي، ما أفتى الرجل، فقد يكون عروضه عن الفتوى مع كون صحيحة بريد واضحة الدلالة، عروضه عن الفتوى بها إلى الاحتياط الاستحبابي قد يكون لأجل بعض هذه الملاحظات. فبالتالي كيف نأتي ونسجل عليه هذه الملاحظات؟ هذا تمام الكلام في المسألة 49، غدا إن شاء الله في المسألة 50.
حتى تنقضي عدتها.
كيف؟
حتى تنقضي العدة الأخت الثانية.
نعم.
في الواقع هي زانية، ليس لها عدة.
من ناحيته
هو يعتذر.
إيه، من ناحيته هو الآن هو في بحث في مسألة الاستبراء، أنه الاستبراء إذا أراد هو أن يتزوجها. التفتنا، أما لو أراد غيره لا، ليس لها عدة بالنسبة لي.